أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصادر قدس سره الشريف. تقدم معنا في الدرس السابق الكلام في قاعدة احترازية القيود، وذكرنا بأن القيود الاحترازية على 5 أنواع، وهي كالتالي: أولا متعلق الموضوع، متعلق الحكم عفوا، ثانيا موضوع الحكم، ثالثا شرط الحكم، رابعا غاية الحكم، وخامسا وأخيرا شنو؟ وصف موضوع الحكم، لا وصف الحكم، وصف موضوع الحكم. هذا يختلف عنهم شوية كما بيناه في الدرس السابق. وبالتالي إخواني، من بعد هذا البيان ومعرفتنا للقيود الاحترازية والتمثيل إلها، يجي السؤال: المصنف وين يريد يوصل بينا من خلال هذا الاستعراض للقيود الخمسة؟ المصنف يريد يوصل إلى ماهية المراد الجدي للمتكلم الشارع المقدس يوم يقول لي أكرم الفقير العادل. ما الذي يريد أن يصل إليه الشارع؟ ما الذي يريده الشارع من خلال هذه العبارة؟ ما هو المراد الجدي للشارع؟ وبالتالي إخواني، لابد أن نتذكر المداليل الثلاثة اللي هي عبارة عن المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، اللي أخذناه في بحث الدلالة: الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. ذكرنا هناك أن المدلول التصوري لأي لفظ هو ذلك المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. أنا عندما أسمع لفظة أسد، أسمي اللافظ شاعر أو غير شاعر، من أسمع لفظة أسد يتبادر إلى ذهني ذلك الحيوان المفترس الذي وضع له هذا اللفظ، تلك الحقيقة التي وضع لها هذا اللفظ، المعنى الحقيقي هو المتبادر. وبالتالي هذه القيود الخمسة بديهي أنا من أسمعها تتبادر إلى ذهني مداليلها التصورية، يعني المعاني الحقيقية التي وضعت لها هذه الألفاظ. وضع لها مثلا المتعلق، من يقول لي أكرم الفقراء، أكرم الفقراء العدول مثلا، يتبادر إلى ذهني الإكرام، التفتوا، الإكرام بالمعنى الحقيقي، والفقير بالمعنى الحقيقي، والعادل بالمعنى الحقيقي، هذا المتبادر إلى الذهن. إذن كمداليل تصورية لا يتبادر إلى ذهني إلا تلك المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ، زين، خصوصا أنه الكلام ما بي قرينة حتى يصرفها عن معانيها الحقيقية. أكرم الفقراء العدول، كل قرينة ما عدنا، كل قرينة الآن ماكو، لا لفظية لا مقامية، يعني حالية ما عدنا كل قرينة، زين، التفتوا الآن. بالتالي إذا صدرت من لافظ شاعر، يعني قاصد لإخطار هذه المعاني في الذهن، هاي ايش راح تتسمى؟ هاي الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى. فلو شخص قال لي مثلا، يعني لو سألني الأستاذ وقال لي شنو تفهم من هذه العبارة أكرم الفقراء العدول، إذن هو يريد يخطر في ذهني شنو؟ الإكرام والفقراء والعدول، وجوب الإكرام والفقراء والعدول. فبالتالي هذا قاصد أن يخطر هذه المعاني في ذهني. أقول له أفهم الوجوب، أكرم صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فأفهم وجوب الإكرام، وأفهم أن هذا الإكرام موضوعه هو الفقراء، والفقراء ليسوا مطلقا بل خصوص الفقراء العدول. إذن هو من خاطبني بهذا الخطاب وقال لي أكرم الفقراء العدول، يريد يخطر هذه المعاني في ذهني، فتصير هاي دلالة تصديقية أولى. ثم بعد الدلالة التصديقية الأولى يتجي الدلالة التصديقية الثانية اللي هي نسميها الإرادة الجدية، دلالة الإرادة الجدية للمتكلم. هنا يأتي السؤال، التفتوا، هنا يأتي السؤال، ما هو المدلول التصديقي لهذه القيود الخمسة؟ ما هو المدلول التصديقي لقول المشرع أكرم الفقراء العدول، أو أقم الصلاة، أو صم شهر رمضان؟ ما هو المدلول التصديقي؟ هل يريد معاني غير المعاني الحقيقية، أم يريد تلك المعاني الحقيقية اللي أنا تصورتها في مرحلة الدلالة التصورية؟ نقول، التفتوا إخواني بارك الله فيك، نقول المولى في مقام البيان، في مقام البيان، أي معنى غير المعنى الحقيقي يريده المفروض ينبه إليه، ولا أنت شنو يصرف ذهنك إلى المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي غير التنبيه اللي هو القرينة وما شاكل، سواء كانت القرينة حالية أو قرينة شنو مقالية. مع عدم القرينة أصلا المعنى المجازي ما يجي بذهنك، ما يخطر بذهنك، يتبادر، شوفوا، يتبادر إلى الذهن، يحضر عند الذهن المعنى الحقيقي فقط. من تسمع كلمة أسد يجي في بالك الرجل الشجاع؟ لا، يجي في بالك الحيوان المفترس. نعم، القرينة إذا وجدت تصرف اللفظ إلى المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. وبالتالي إخوانا نريد نوصل إلى هاي النتيجة، أن المولى ما دام في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة معاني أخرى غير المعاني الحقيقية، إذن فالمراد الجدي له، الدلالة الجدية له، الدلالة التصديقية له، هي عين الدلالة التصورية. المدلول التصديقي الثاني للمشرع للمتكلم إذا قال أكرم الفقراء العدول هو نفس ذلك المدلول التصوري. يعني يريد من عندي دا يفرض علي وجوب الإكرام بمعناه الحقيقي، للفقراء بمعناهم الحقيقي، للعدول منهم بمعناهم الحقيقي، لخصوص العدول منهم بالمعنى الحقيقي. إذن أنا إيش أفهم أن هنالك خطاب وجوبي يوجب علي، أفهم الوجوب، والوجوب متعلق بالإكرام بمعناه الحقيقي، وهذا الإكرام موضوعه الفقراء، التفتوا، وليس كل الفقراء، وإنما خصوص الفقراء العدول، خصوص الفقراء العدول. هذا اللي أفهمه من كلام المشرع. وبالتالي إخواني هذه القيود كلها اللي دخلت في الدلالة التصورية تصبح داخلة في الدلالة التصديقية الثانية وفي المراد الجدي للمتكلم. يعني أنا من أسمع أكرم الفقراء العدول، هاي العدول اللي هي وصف للموضوع، وصف للفقراء، هذه شنو يراد بيها بالتصور؟ مرحلة التصورات شو تصور منها؟ أتصور ذلك الفقير الذي لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات. الآن أنا هذه سمعتها، أكرم الفقراء العدول، سمعتها من التلفزيون مثلا، تصورت وجوب الإكرام وتصورت الفقراء، يعني تصورت الناس قسمين، قسم فقراء وقسم مو فقراء، فقلت الفقراء هذول المريودين هم المقصودين بهذا الكلام، وتصورت العدول من عندهم، وأن العدول هم الذين لا يفعلون المحرمات ولا يتركون الواجبات. ثم نفس هاي الجملة اللي سمعتها من التلفزيون اجى المشرع قال لي أكرم الفقراء العدول، نفس الجملة. أقول شنو فهمت بالمدلول التصوري بمرحلة الدلالة التصورية؟ لازم أفهم هنا مرحلة الدلالة التصديقية الثانية اللي هي مرحلة الدلالة أو المراد الجدي للمتكلم. ولو أراد معنى آخر بالعدالة لبينه، لأنه في مقام البيان، هذا بقرينة الحكمة، مقدمات الحكمة يسموها، زين، ما دام في مقام البيان فالمفروض، والتفتوا لي هاي كلش مهم، هذا التعبير اللي راح أقوله كلش مهم، المفروض يبين ليش، وخصوصا شوفوا خصوصا أنه المولى المشرع يعلم عنده علم غيب، يعلم أنه إذا قال لأكرم الفقراء العدول راح أصرف هذا الكلام إلى معناه الحقيقي وحمل على معناه الحقيقي الظاهر فيه، ويدري بي، يدري أنا عندي ظواهر كلام وعندي معاني حقيقية ومعاني مجازية، فإذا إجاني الكلام مجرد عن القرائن يدري بي المشرع أنه راح أحمله على معناه الحقيقي، فإذا هو يريد المعنى المجازي وهو في مقام البيان ويدري بي ما راح يحضر بذهني المعنى المجازي، المفروض شنو؟ المفروض يجيب لي شيء يحضر المعنى المجازي في ذهني وهو القرينة، إذا ما جاب قرينة، ما نصب قرينة على إرادة معاني أخرى، فيقينا أنا راح أحمل هذه الألفاظ على معانيها الحقيقية، فيصير عندي هالشكل أن المراد الجدي للمتكلم هو الحكم الشرعي بوجوب إكرام الفقراء العدول، يعني الذين لا يفعلون المحرمات ولا يتركون الواجبات، لأنني التفت، لأنني لا أتصور من هذه الجملة من هذه الألفاظ غير هذه المعاني. من هنا يتضح أن هذه الألفاظ تكشف عن المراد الجدي للمتكلم، تدل هذه الألفاظ على المراد الجدي للمتكلم، إذن الألفاظ تعبر عن المعاني المرادة للمتكلم، وما عندنا طريق آخر للتعبير عن المعاني الموجودة في قلب الإنسان إلا أن يخرجها على نحو لفظ. وبعبارة أخرى إخواني، أنا من قال لأكرم الفقراء العدول شنو فهمت من هاي الألفاظ في مرحلة التصورات؟ أقول هذا اللي فهمت في مرحلة التصورات هذا هو الذي موجود في قلب المتكلم، هذا هو الذي يريده، هذا هو مراده الجدي. واحد يجي يقول لي أنت فتحت قلبه وعرفته هيك يريد، أقول لا، ولكن ما دام خرجت من عند هذه الألفاظ إذن هو يريدها، هو في مقام التشريع، هو لا هازل ولا نائم ولا غافل ولا ساهي، هو عاقل شاعر قاصد لما يقول، يخاطبني بلسان التكليف والأمر، وبالتالي من يقول لي أكرم الفقراء العدول أقول هذه الألفاظ بما تدل عليه من المعاني، هذه المعاني التي تدل عليها الألفاظ هي عين المراد الجد الكامن في نفس المتكلم، في نفس الشارع، في قلب الشارع. مرادنا بالشارع إخواني ترى الأعم، يعني مريد الله سبحانه وتعالى حصرا النبي صلى الله عليه وآله الشارع، يعني يشرع. فلو النبي قال لي أكرم الفقراء العدول أقول اللي موجود داخل قلب النبي هو هذا، اللي موجود في قرارة نفسه هو هذا، شنو المعاني اللي تصورتها في مرحلة الدلالة التصورية هي نفس هالمعاني اللي يريدها بالإرادة الجدية ويوجبها عليه، لأن هو ما عنده طريقة يبرز بيها مراداته إلا من خلال اللفظ، فعندما صدر منه اللفظ إذن هو يريد ذلك، يريد تلك المعاني التصورة، ما يريد شيء آخر، لو كان يريد شيء آخر لكان جاب قرائن، لكان كشف عن ذلك، لكان بيّن ذلك. وهكذا إخواني بالنسبة للتقييدات، يعني مثلا أكرم الفقراء العدول، أكرم الفقراء العدول، زين أقول هو يريد خصوص الفقراء العدول غيرهم ما يريده، تجي تقول لي منو قال لك ما يريده؟ أقول لو كان يريد إكرام غيرهم ما كان يقيد بالفقراء، كان قال أكرم، شلون وأحسن كما أحسن الله إليك، كان خلى الكلام مطلق، ما دام قيد بالفقراء إذن غير الفقراء ما يريدهم. ثم أجي أقول وما يريد كل الفقراء وإنما يريد خصوص الفقراء العدول، تجي تقول لي شمدريك انت هيك يريد، شمدريك هذا اللي بداخله، اقول هو من قيد بلفظ العدول اذا يريد يطلع ويخرج غير العدول، ولو كان يريد الفقراء مطلقا عدولا وغير عدول ما كان أكو داعي قيد هذا القيد، قيد احترازي، والقيد الاحترازي مخرج للأغيار. وبالتالي هذه القيود اللي موجودة في اللفظ موجودة في مراد المتكلم، في نفس المتكلم، نفس هذه القيود اللي موجودة في ألفاظه موجودة في قرارة نفسه، في مراده الجد الكامن في داخل نفسه. بالتالي نستطيع أن نؤسس قاعدة كما سيأتي معنا إن شاء الله، اللي هي قاعدة احترازية القيود. نستطيع أن نؤسس قاعدة وهي أن الإنسان كلما تلفظ بألفاظ معينة فإنه يريد معاني تلك الألفاظ بشكل جدي. هذه القاعدة إخواني نسميها قاعدة احترازية القيود. يعني إذا قال لي أكرم الفقير العادل من الآن إلى يوم الجمعة، أقول يريد من عندي، يريد ها أنسبها إلى بعد، أقول يريد من عندي في قرارة نفسه جاي يوجب علي وجوبا إكرام الفقير غير الفقير ما أكرمه، العادل غير العادل ما أكرمه، إلى يوم الجمعة، هذا قيد الغاية، إلى يوم الجمعة، ما عدا يوم الجمعة يعني يوم السبت ما أكرم واحد لا فقير ولا غير فقير. هذا اللي يريده من عندي، يعني هذا مو بس هذا اللي فهمته، لا بل هذا واقع ما يريده. مرات تقول والله هذا اللي أفهمه من كلامك، مرات تقول لا هذا هو عين معنى كلامك، عين إرادتك. احنا هيك نستطيع ان ندعي، نقول هذه الالفاظ التي برزت من المولى من الشارع هي المرادات الجديه له، يريد معانيها الحقيقيه جديا يريدها، ما جاب الالفاظ هيك اعتباطا. هذا مو احنا فهمنا هالشكل، الواقع هالشكل. وبالتالي نستطيع ان نؤسس قاعده، نقول كل انسان عاقل حكيم في مقام البيان إذا تصدر من عند ألفاظ، هذه الألفاظ يفهم منها أنها مرادات جدية له، يريد بها معانيها. هسه إذا يريد معاني مجازية يجيب قرينة نقول يريد معاني مجازية، إذا يريد معاني حقيقية ينزع القرينة يخلي الكلام بدون قرينة، نقول مراداته الجدية هي المعنى الحقيقي. إذن تارة يكون مراد الجد المعنى المجازي يجيب عليه قرينة، تارة يكون مراد المعنى الحقيقي يجيب ما يجيب قرينة، يتركه بدون قرينة. كل الأحوال ما دام صدرت من عند ألفاظ وهو شاعر عاقل حكيم ملتفت غير نائم غير ساهي غير غافل، قاصد مريد يخاطبني بخطاب التكليف فيقول لي أكرم الفقراء العدول، أقول كل متكلم هالشكل، كل متكلم قوله أكرم الفقراء العدول أو أي قول آخر، هذا يكشف عن أنه مراد جدي له كامن في نفسه، موجود في قرارة نفس هذا الشيء، ولذلك صدر على هيئة ألفاظ. وكل قيد ذكر في اللفظ هذا قيد في مراده. هو شنو مراد المولى؟ الإكرام. الإكرام لمن تريده؟ للفقير؟ ما دام قيدت بالفقير تريد للفقير، ما دام قيدت بالعادل هم تريد مو كل الفقراء، تريد العدول. إذن أفهم من القيود أن ذلك القيد هو مراد جدي للمتكلم. هذا في كل متكلم إخواني، سواء كان المولى أو غير المولى، أي متكلم عاقل شاعر قاصد مريد لما يقول، يعني خلي نقول هيجي شاعر بما يقول قاصد لما يقول، نقول ما يقوله يكشف عن أنه مراده الجدي، يكشف عن أنه مراده الجدي. هذا نعبر عنه إخواني قاعدة احترازية القيود. يعني المولى من قال أكرم الفقير العادل، ما دام خلى لفظ العادل إذن هو يريد يقيد الفقير، يريد يقول لي ترى ما أقبل تكرم كل الفقراء، أريد بس العدول تكرمهم. يعني من جاب هذا القيد قيد العادل، جاب لكي يحترز به عن غير العادل. هاي يحترز به عن غير العادل، مثل ما موجودة باللفظ موجودة في نفس المتكلم في نفس الشارع، وهي مراد جدي له. فهذا نعبر عنه قاعدة احترازية القيود. الآن التفتوا لي، أكو مبحث متفرع على ذلك، وهو أن المشرع عندما قال أكرم الفقير العادل، إذا جبنا لنا فقير وهذا الفقير عادل، هذا أكرم الفقير العادل يدل على معناه وعلى شموله لهذا الفرد بالدلالة المطابقية. بالدلالة المطابقية. زين، غير العادل بيا دلالة طلع من تقول الإكرام مختص، من أقول لك أكرم الفقير العادل إيش راح تقول لي؟ تقول لي يلزم منه أن غير العادل لا يكرم، يلزم منه يعني دلالة التزامية. إذن الداخل في الحكم هذا داخل فيه بالدلالة المطابقية، لكن الخارج خارج عنه بالدلالة الالتزامية. إذن المشمولين بالحكم مشمولين بالدلالة المطابقية، الخارجين كلامنا عن الخارجين عن الحكم اللي هم غير العدول وغير الفقراء، يعني واحد مو فقير أو لا فقير لكن مو عادل، هذا خرج عن الحكم، خرج بيا دلالة بالدلالة الالتزامية. ومن هنا يأتي السؤال، وهذا السؤال مهم جدا، هو محور الموضوع واللي نريد نوصل له. الفقير غير العادل هذا خرج عن الحكم، لكن خرج عن نوع الحكم لو عن شخصي الحكم. التفتوا للآن، شنو مرادك شيخنا بنوع الحكم وبشخصي الحكم؟ أضرب مثالين تتضح عندك الفكرة. عندما يأتي تكليف ويقول أكرم الفقراء العدول أو أكرم الفقير العادل، فقراء العدول خلينا نسويها جمع، أكرم الفقراء العدول، ويجيني تكليف آخر أكرم العلماء، أجي إلى زيد، زيد فقير لكن مو عادل، زيد فقير لكن مو عادل، أقول هاي أكرم الفقراء العدول، خرج منها زيد، لأنه وإن كان فقير وإن كان هو مستحق وما عنده، لكن هو ما عنده عدالة، والكلام مقيد بالعدالة، بالتالي أنا هذا ما أقدر أكرمه. الحكم مقيد بمن؟ بوصف الموضوع. الموضوع اللي هو الفقراء موصوف بالعدول، وزيد مو من العدول، إذن يخرج عن الحكم بالدلالة الالتزامية. جيد؟ زين، من خرج عن حكم الإكرام، يا حكم إكرام اللي خرج عنه، الحكم الشخصي أو النوعي، وبعبارة أخرى يعني مطلق الإكرام بعد ما يصير الزيد، لو الإكرام اللي معنون ومقيد بقيد الفقراء العدول. تارة الإكرام عام كلي مو شخصي نوعي، زين، وتارة الإكرام شخصي، مثلا أكرم الفقراء العدول هذا إكرام من نوع خاص، هذا يسمونه إكرام للفقراء المتصفين بالعدالة، إلى علاقة بالعلماء ما له علاقة بالعلماء، وأكرم العلماء هذا إكرام مختص بالعلماء لأنه الموضوع موجود، يعني الحكم مقيد بموضوعه لا يتعداه إلى موضوع آخر، ما أقدر أكرم ويا العلماء شخص آخر مو من عندهم. زين، وبالتالي إخواني إذا كان زيد فقير لكن مو عادل، وبنفس الوقت هو عالم، بنفس الوقت هو عالم، بالتالي لما انطلع من الحكم الأول اللي هو أكرم الفقراء العدول، طلع عن حكم الإكرام مطلقا بحيث كل إكرام ما يصير إليه، لو عن شخص هذا الإكرام عن هذا الفرد من الإكرام، عن هذا الفرد الشخصي من الإكرام اللي هو إكرام الفقراء العدول؟ يقول لا، خرج عن الحكم الشخصي المقيد بقيد الفقراء العدول، انتفى عنه قيد العدول، ما عنده عدالة. ما دام ما عنده عدالة هذا الحكم ما يشمله، مو كل حكم إكرام ما يشمله. ليش؟ لأنه هذا الحكم مقيد، هذا الحكم مقيد. ما دام مقيد صار خاص. لو قايل لي أكرم كل أحد إلا الفاسق، إيش أنا بعد أجي الفاسق بأي إكرام أريد أدخله؟ ما أقدر أدخله، لأن هو قال لي أكرم إلا الفساق، أكرم كل أحد إلا الفساق، لا تكرمهم، لا تكرمهم. أو قال أحسن لغير الفساق. بعد ما يفيدني إذا زيد عالم ولا مو عالم، مجتهد ولا مو مجتهد، مجاهد لو مو مجاهد، زين شهيد لو مو شهيد. بكل الأحوال ما دام من الفساق بعد ما يجوز لإكرامه. أما إذا كان الحكم مقيد بالقيود، شوفوا مقيد، أكرم الفقير العادل، هذا الإكرام عام لو خاص، خاص بس بالفقراء العدول. فإذا طلع من الخاص ما يطلع من العام. أضرب لك مثال، الحيوان عام والإنسان خاص، خاص بالناطق، بالحيوان الناطق. فإذا طلع الفرس من الحيوان الناطق، طلع من الحيوان يعني لا يبقى حيوان، ولكن ناطق ما ينطبق عليه، حيوان ناطق ما ينطبق عليه. الآن زيد إذا خرج من حكم الفقراء العدول، من إكرام الفقراء العدول، هذا لا يعني خروجه من كل إكرام، وإنما خرج عن خصوص إكرام الفقراء العدول، فقد يشمله إكرام العلماء إذا كان عالما. فأجل زيد أقول بالله هسه، انتبهوا لي، بعنوان كونه فقير عادل ما أقدر أنطي، ما أقدر أكرمه. زين بعنوان عالم أباوع لا أشوف عالم، أقول إيه أقدر أكرمه بعنوان عالم. هذا يضربون هيك مثال، التفتوا لي إخواني، يضربون هيك مثال. افترضوا أني معمم، طالب علم معمم أو شاعر أو خطيب، مسوين احتفال بالمولد النبوي مثلا، مولد الإمام الحسين عليه السلام، فقالوا يابا اليوم الدعوة فقط لرجال الدين المعممين، أقدر أروحاني؟ إيه أقدر أروح. زين إذا صديقي شاعر يقدر يطب وياي؟ مو معمم. شاعر يقدر يطب وياي؟ لا ما يقدر يطب، لأن مو معمم. ثاني يوم قالوا اليوم الدعوة فقط علما للشعراء، أنا أقدر أطب؟ أنا معمم وشاعر أطب، لكن بيا عنوان، بعنوان شاعر. صديقي يقدر يدخل؟ بل يقدر يدخل لأنه شاعر وإن كان مو معمم، اليوم الدعوة مو للمعممين، للشعراء. ثالث يوم قالوا اليوم يدخلون بس الخطباء، نروح أنا وصديقي، صديقي منعولي أن مو خطيب، وأني أدخل لأنه عنوان الخطابة ينطبق عليه. ملاحظين إخواني؟ فالآن نجي مثلا قالوا لك أكرم الشعراء وأكرم الفقراء العدول وأكرم العلماء، فإذا إجانا شخص عالم أو شاعر أو شنو فقير، هذا يستحق الإكرام بأي عنوان من هاي العناوين الثلاثة. لكن إذا إجانا واحد شنو شاعر وعالم فقط، أما مو فقير أو فقير ومو عادل، نقول هذا ما نقدر نكرمه كفقير وعادل. شلون ذاك ما خلينا يطب لأنه مو معمم؟ الشاعر ما خلينا يطب لأنه مو معمم، لكن من إجا يوم الشعراء دخل. هذا نفس الشيء، ما نقدر نكرمه كفقير عادل، لكن نقدر نكرمه كشاعر، نقدر نكرمه كعالم. فكرة واضحة إن شاء الله. فهالشكل إخواني، فالمنتفي إذن القيود جاي تنفينا إخواني، انتفاء القيد ينفي الحكم الشخصي لا ينفي الحكم الكلي. إذا انتفت العدالة عند زيد مو معناها ينتفي إكرامه مطلقا، لا، ينتفي إكرامه كفقير عادل، أما قد يثبت له الإكرام كعالم من العلماء، كشاعر من الشعراء، كخطيب من الخطباء، مدرس من المدرسين، معلم من المعلمين، ذاك بحث آخر. إحنا نتحدث عن هذا الحكم الشخصي الخاص الذي ينتفي بانتفاء القيد إخواني، منه الحكم العام يعني مطلق الإكرام، لولا الذي ينتفي بانتفاء القيد شخص الحكم، يعني شخص هذا الإكرام، مو كل إكرام، هذا الإكرام المختص بالفقراء العدول هو الذي ينتفي عن زيد، لا كل إكرام، إكرام العلماء ينتفي عنه وإكرام الشعراء ينتفي عنه، لا لا، مو هالشكل، مو كل إكرام ينتفي عنه، فقد العدالة طلع من هذا الحكم، أما قد يدخل بعنوان آخر. إذن بالنتيجة إخواني إحنا استفادينا قاعدة احترازية القيود، الآن نستفيد فائدة أخرى، وهي أن قاعدة احترازية القيود نستفيد منها أنها تخرج، التفتوا، تخرج الشخص أو تخرج بهذه القيود، تخرج غير المشمول بالدلالة الالتزامية، تخرجه عن شخص الحكم لا عن مطلق الحكم. وبعبارة أخرى نعرف أن هذه القاعدة تثبت أن شخص الحكم اللي هو المدلول التصديقي والمراد الجدي للمتكلم، واللي هو يشتمل على قيد من القيود مثل قيد العدالة في قوله أكرم الفقراء العدول، هذا شبيه، هذا لا يشتمل على من انتفى عنه القيد، يعني لا يشمل زيد إذا كان معادل يطلع، ولكن من يطلع بس بهذا المورد، مورد إكرام الفقراء العدول، مو يطلع عن كل مورد القيد، يطلع زيد عن إكرام الفقراء العدول، لا يطلع عن إكرام العلماء أو إكرام الشعراء أو كذا، نيش بعد ما له علاقة بهن، القيد ما يشتغل بهذا، نيش يشتغل بس هنا بخصوص هذا الكلام، يشتغل القيد. هذا ما نستفيده إخواني من القيود الاحترازية. إذن الحصيلة النهائية أن هذه القيود إذا جاءت في الكلام كانت تمثل مرادا جديا للمتكلم، هذا أولا. ثانياً نستطيع أن نؤسس قاعدة، وهي أن كل قيود يذكرها المتكلم، الشاعر، القاصد، الحكيم، الملتفت إلى لفظه، كل لفظ يقيد به كلامه هذا اللفظ هو مراد جدي إليه، يحترز بهذه القيود عن دخول الأغيار، فإذا قال أكرم الفقراء العدول نقول هو يريد إكرام خصوص العدول، أما غير العدول فلا يريد إكرامهم، يعني نستطيع أن ندعي عليها كذا، ونقول الشارع قال لا تكرموا غير العدول، يقولون يا بالشارع ما قال هيك، الشارع قال أكرم الفقراء العدول، نقول نعم لازم كلامه ذلك بالدلالة الالتزامية، يريد أن غير العدول لا تكرموهم بالدلالة الالتزامية، هذا واحد. يعني ثانيا، ثالثا نستفيد من ذلك إخواني بعد ما أسسنا القاعدة، أن القيود إذا جاءت وخرجت بعض الأفراد بالدلالة الالتزامية، مثلا خرجت زيد لأنه معادل، خرجت عن حكم الإكرام وقالت هذا ما يكرم، طلعوه، إذا طلع هذا القيد قيد العدالة طلع عن شخصي الحكم لا عن مطلق الحكم، يعني لا عن مطلق الإكرام، يعني مو كل إكرام ما يصير لزيد، لا، إكرامه بعنوان أن فقير عادل ما يصير لأن ما عنده عدالة، أما إكرامه بعنوان عالم إذا كان عالم يجب إكرامه، إكرامه بعنوان شاعر إذا كان شاعر بعد هم يجب إكرامه، إذا قالوا لك أكرم الشعراء وينطبق عليه شاعر لازم تكرمه. العدالة بعد ما لها علاقة هنا، لأن أكرم الشعراء ما مقيدة بالعدالة، أكرم العلماء ما مقيدة بالعدالة حتى يطلع زيد، وهكذا. إذن القيود تنفي عن الشخص الخارج، تنفي شخص الحكم، لا كلي الحكم، لا كلي الإكرام. هذا إخواني تمام الكلام الذي يستفاد من قاعدة احترازية القيود، ويعبرون عن هذا الموضوع بأن قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم ولا تنفي طبيعي الحكم، طبيعي الإكرام يعني نوع الإكرام يعني كلية الإكرام، لا تنفي ماهية الإكرام مطلقا، وإنما خصوص هذا الفرد من الإكرام هو الذي ينتفي. وبالتالي ممكن يجي حكم آخر يخلي زيد مشمول بالإكرام، مثلا إجاني حكم قال لي أكرم الفقراء العدول، طلع زيد لأن ما عنده عدالة، ورا شوية قالوا لي أكرم العلماء وزيد من العلماء، زين أكرم العلماء ما مقيد بقيد آخر بس علماء ومطلقا، ها هي أقدر أكرم زيد؟ نعم أقدر أكرم زيد. بيا عنوان فقير عادل؟ لا، هو مو عادل، هو فقير لكن مو عادل. لعد بيا عنوان تقول بعنوان العلماء أكرم عالم، هذا عالم فأقدر أكرمه بعنوان كونه عالما. الوقت ما يسع لتطبيق العبارة كلها، خلي نطبق المقدار البسيط هذا من العبارة والباقي نتركه إلى دروس لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال قدس سره: الاحتراز في القيود، إذا ورد خطاب يعني من الشارع المقدس يشتمل على حكم، شوفوا عندنا حكم وجوب مثلا، إباحة، استحباب، كراهة، حرمة، أي حكم، على حكم وقيد له، يعني قيد للحكم أكوية، جانا حكم وقيد للحكم، أكرم الفقير. الآن الإكرام متعلق الحكم، والحكم هو الوجوب، صار عندنا وجوب الإكرام، زين وجوب الإكرام مطلق لو مقيد بالفقير، تقول لا مقيد بالفقير، مو كل واحد تكرمه، هذا قيد، قيد هذا موضوع والموضوع قيد. قال وقيد له، يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، هذا أول واحد بيناه اللي قلنا هو مصدر يؤخذ منين؟ من الفعل أكرم يعني إكرام، المتعلق هو الإكرام، بعد متعلقا للحكم كالإكرام في أكرم الفقير، وقد يكون يعني القيد موضوعا له يعني موضوعا للحكم، مثل إيش؟ كالفقير في المثال، أكرم الفقير وين موضوع الحكم؟ تقول الفقير موضوع الحكم، زين. هو قد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية: إذا زالت الشمس فصلي. إذن الآن وين الشرط؟ الشرط هذا، أنا ما قلت لك صلي مطلقا، قلت لك إذا زالت الشمس، أنا مقيد، قيدت بهذا الشرط بالزوال، بلي. وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، تذكرون الآية القرآنية في الدرسين السابقين ذكرتها أني، زين، فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هاي غاية، بعد الليل ينتهي الصيام، بعد ينقطع الحكم، حكم وجوب الصيام، بلي. وقد يكون وصفا إلما لموضوع الحكم اللي هو الفقير، كالعادل في أكرم الفقير العادل، وهكذا. إذن خمسة مثل ما تشوفون، عدنا متعلق وعدنا موضوع وعدنا شرط وعدنا غاية وعدنا وصف للموضوع. وفي كل هذه الحالات، هذا بعد يأتي بيانه في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.